بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط 25.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا به في لقاء الماضي، وكنا قد تكلمنا عن الحديث الحسن عند الإمام الترمذي والشروط الثلاثة التي ذكرها الترمذي عليه رحمة الله، للحديث الحسن، وذكرنا ما في شيء. طيب، ننتقل إلى المصطلح الآخر، وهو قول الترمذي حسن صحيح. فما هو مقصود الترمذي بقوله حسن صحيح؟ ما هو مقصود الترمذي بقوله حسن صحيح؟ في أحد ممكن يشارك في الإجابة؟ ما الذي ذكره ابن رجب في هذا الكتاب؟ ما الذي رجحه ابن رجب في تفسير قول الترمذي حسن صحيح؟ هاي مشايخ. نعم، كيف؟ لا، الذي أذكره أنه قلنا نكمل بقية المصطلحات حسن صحيح وغريب، وأنه بعد ذلك ننتقل لشروط القبول، ومن بينها شرط الحديث المعنعن. فقلنا سنكمل أولا بقية المصطلحات اللي هي الصحيح، يعني الحسن صحيح والغريب. على كل حال، يعني تريدون أن ننتقل إلى شروط القبول ثم نرجع مرة ثانية للمصطلحات؟ أنا ما عندي مانع إذا كان هذا اللي حضرتم له. كيف الترتيب؟ يعني تريدون أن نبتدئ بشروط القبول؟ طيب، لا بأس بذلك. طبعا الإمام الحافظ بن رجب ذكر في أثناء كلامه عن شروط الحديث المقبول كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة، وقام بشرحه. فأنا سأحرجكم بكثرة الأسئلة، فهل لديكم سؤال حول ما ذكره ابن رجب في شروط القبول؟ لديكم سؤال حول هذا المقطع اللي هو يبتدئ من صفحة 345، يبتدئ من صفحة 345. هل لديكم سؤال في هذه المسائل إلى صفحة، طبعا شروط الحديث المعنعن داخل معها، يعني إلى صفحات كثيرة حقيقة هي. طويل جدا، إلى 83، إلى صفحة 83. هل عندكم شيء في هذه الصفحات يا أخوان؟ نعم. كيف؟ 350. أيوة. نعم. نعم. ذكر هنا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله قول الحافظ أو قول الإمام الشافعي عندما قال العقل لما يحدث به، ذكر الشافعي ضمن الشروط قال العقل لما يحدث به، ثم تكلم عن المقصود بهذه العبارة، نقل نقول عديدة يعني تبين أن العلماء اشترطوا هذا الشرط أيضا غير الشافعي، وفسره كأنه يميل بن رجب إلى أن المقصود فهم المعاني، فهم معنى الحديث، العقل أي أنه فهم معنى الحديث، وهذا يبينه في صفحة 250 في أثنائها، قال فهذا يبين أن الشافعي إنما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعاني الحديث إذا كان يحدث بالمعنى ولا يحفظ الحروف، والله أعلم. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما لما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس فيه تكريس، بل مراده بعقل ما يحدث به فهم المعنى، ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. قال وذهب أبو بكر الصيرفي في شرحه للرسالة، أبو بكر الصيرفي أحد العلماء من توفوا في أوائل القرن الرابع الهجري يعني من أقران ابن جرير الطبري، له شرح لكتاب الرسالة لإمام الشافعي، وهو شرح حسب النقول عنه شرح جليل، لكنه للأسف الشديد هو في حكم المفقود، يعني لا يعرف عن مكان وجوده شيء إلا ما نقل عنه في كتب أصول الفقه، وأكثر من النقل عنه الزركشي في كتابه البحر المحيط، أكثر من النقل عن هذا الكتاب نقول بالنص عن كتاب شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي. المقصود يقول أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة عاقلا لما يحدث به أن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال وهذا شرط بإجماع، قال وهذا الذي قاله فيه نظر وضعف. الذي يظهر لي يا إخوان أن مقصود الشافعي هو قريب مما ذكر ابن رجب وليس موافقا تماما لما ذكر ابن رجب، يعني قول الشافعي أن يكون عارفا أول شيء عبارة عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، عاقلا لما يحدث به أي عنده قدر من الفهم لما يحدث به، قدر من الفهم، لا يلزم أن يكون فقها كاملا لكنه عنده تمييز، يعني تستطيع أن تقول ما أشبهه بالمميز الذي يفهم الكلام الذي يرويه، فلا يصل مثلا درجة ضعف فهمه إلى درجة أنه يجعل الأمر نهي أو مثلا الحديث المرفوع يجعله من كلام التابعي أو يجعل التابعي صحابيا والصحابي تابعيا، يعني يكون عنده قدر من الفهم والإدراك يميز به الرواية التي رواها، لاحظتم يا إخوة؟ ثم أضاف إلى ذلك شرط، وهو هذا الشرط فيما إذا أراد أن يروي بالمعنى فإنه لا بد أن يكون عالما بما يحيل المعاني، وهو شرط إضافي يعني أن يكون ذا فقه وفهم، فإذا أراد أن يروي بالمعنى يشترط فيه الفقه والفهم الكامل مع العلم باللغة كما نقول دائما، يشترط فيه شرطان أساسيان الفهم الكامل والعلم باللغة حتى يستطيع أن يروي بالمعنى. الشرط الأول هذا شرط أساسي سواء روى باللفظ أو في ظنه أنه روى بالمعنى، أو نستطيع أن نقول سواء في ظنه روى باللفظ أو في ظنه أنه روى بالمعنى، وهو هذا القدر اليسير من الفهم الذي به نضمن أن هذا الرجل يعقل، يعني شوف العبارة ترى دقيقة، يعقل ما يروي، هذه العبارة تقابل بالضبط الغفلة الشديدة، ما قلنا لكم بعض الأحيان الغفلة الشديدة تصل إلى درجة تشبه نقص العقل وضربنا لها أمثلة، ما هو الذي يقابل هذه الغفلة؟ العقل، عقل المعنى، أن يعقل المعنى، وأن تعرف الفرق الكبير بين هذا العقل للمعنى وبين الفقه والفهم الدقيق الذي يحتاجه من يريد أن يروي بالمعنى. أما هذا العقل فإنه يحتاجه سواء أكان يريد أن يروي باللفظ أو أراد أن يروي بالمعنى، لأنه إذا كان يريد أن يروي ظنه أنه يحفظ باللفظ لكنه وصل به درجة ضعف العقل إلى درجة أنه لا يفهم ولا أي شيء من المعنى فيقلب الأمر نهي. ما الذي ينفعنا إذا حدث بحديث فجعل الأمر نهيا أو النهي أمرا وهو يظن أنه يروي باللفظ والأمر بخلاف ذلك، أو الحديث الموقوف يجعله مرفوعا والمرفوع يجعله موقوفا، أو يجعل الصحابي تابعيا والتابعي صحابيا، يغير في الأسماء، يعني ما عنده نقول ولا أي قدر من إدراك المعنى والفهم. وهذا الشرط الذي يبين لكم أنه كان ملحوظا عند العلماء عبارات مثلا عبارة الإمام مالك، شوفوا في صفحة 348 عندما قال لا تأخذ العلم من أربعة، قال في آخرهم ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. هذه تقابل تماما عبارة لا يعقل المعنى، عبارة الشافعي. أيضا يؤكد هذا المعنى أكثر وأكثر التي في آخر الصفحة، العبارة في آخر الصفحة، عبارة إبراهيم النخعي عندما قال لقد رأيتنا. يا أخوان في صوت صفير، ما أدري كيف يحل الموضوع هذا، يوزع هذا كذا، اي خلاص راح الصوت ما راح. نعم هو صحيح، هذا حق الخارج. ما هو بلازم. طيب هذا إذا كان هذا الخارج ما هو بلازم. طيب هذا يكفي ذا ولا هذا حق حق التسجيل؟ على كل حال إن شاء الله يقف الصفير. أقول عبارة إبراهيم النخعي يقول فيها لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها حرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. هذه عبارة صريحة بالمعنى. إذن هذا هو الذي يعني به الشافعي لا يعقل المعنى، شخص لا يدرك أساسيات المعنى. هذا قد يظن نفسه يروي باللفظ وهو لا يروي باللفظ. مثل هذا النوع من الناس كما ذكر الإمام مالك قبل قد يكون صاحب فضل وعبادة، مثل ما ذكرنا لكم قصة ذاك الذي كان يروي عن حميد الطويل يقول سمعت، فلما سئل قال كان في مؤذن قبلي يحدث عن حميد، فلما مات قالوا يأذن مكانه وحدث، ولا أنا لا سمعت من حميد ولا أعرف حميدا، وهو كان يقول سمعت حميدا. يعني هل درجة من الغفلة تدل على أن هذا الرجل لا يعقل ما يحدث به ولا يدري ما عن الألفاظ؟ سمعت هذه التي يقولها في كل حديث عن حميد، لا يعرف أن سمعت تقتضي السمع. فمثل هذا الشخص لا شك أنه لا يقبل حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك حقيقة عبارات كثيرة أنا نقلت هنا في الحاشية عبارات، لكن لا أظن في داعي لذكرها، أمثلة حتى واقعية من خلافيات البيهقي وغيرها. المقصود أنه هذا هو المعنى الذي يقصده الشافعي والله أعلم. وبذلك لا تكون عبارة عاقلا لما يحدث به مساوية لعبارة عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأيضا ليست هي بالمعنى الذي ذكره أبو بكر الصيرفي وهو العقل المطلق العقل، وإنما نقصد بذلك أن يكون ذا فهم أولي للأحاديث، أقل شيء يفهم المعنى الأولي، يفهم السند فهم مقبول يفرق بين الصحابي والتابعي وغيره، حتى إذا روى نضمن أنه عنده من التمييز ما يجعله أهلا للرواية سواء باللفظ أو بالمعنى. طيب، هذا الجواب عن السؤال الأول. وهنا جاءتني أسئلة وأنا أفرح بهذا لأنها حول الكتاب طبعا. قال: العبارة أو الحكاية عن الإمام أحمد في المقطع الأول في صفحة 365. يقول: العبارة: لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه سمع من أبي بكر إلا سعيدا المقبوري، فإنه روى عنه حديثا، فقيل له: فإن المقبوري قديم، فسكت أحمد. هذه العبارة يا أخي اللي يسأل عنها السائل هي هذه. ظاهر هذه العبارة أن الإمام أحمد ظاهرها إذا قرأتها، ولا شك تدل على أن الإمام أحمد يكتفي بالمعاصرة ولا يشترط السماع. لما؟ عليكم السلام. لأن الإمام أحمد يقول: لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه سمع من أبي بكر إلا سعيدا المقبري. طبعا المقصود بأبي بكر هنا من هو؟ أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن حزم، أبو بكر بن محمد بن حزم. إلا سعيدا المقبري فإنه روى عنه حديثا. معنى هذه العبارة يقول أحمد: لم نجد في شيوخ شعبة رجلا قديما من طبقة أبي بكر بن محمد بن حزم من أهل المدينة. يقول: ومعنى هذه العبارة، بل صريح عبارته، أنه لو وجد في شيوخ شعبة رجلا من أهل المدينة من طبقة أبي بكر محمد بن حزم لقبل حديث شعبة عن أبي بكر محمد بن حزم ولا حمله على الإرسال. قال: إلا المقبري، يعني لم يحدث عن رجل من هذه الطبقة إلا المقبري. فقيل للإمام أحمد: أبو المقبري قديم، يعني هل هو من طبقة أبي بكر محمد بن حزم؟ فسكت الإمام أحمد، ولا يظهر من سكوته هذا شيء، إلا أن عبارته السابقة تدل على أن المقبري عند الإمام أحمد قديم. إلا أن العبارة السابقة تدل على أن المقبري عند الإمام أحمد قديم، لكن هل هو من طبقة أبي بكر بن محمد بن حزم أو طبقة أقل منها بقليل، هذا شيء لم يصرح به الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. فالمقصود أن هذه العبارة لا شك أنها تشير إلى أن الإمام أحمد ربما اكتفى بالسماع أو اكتفى بالمعاصرة ولم يشترط السماع. اتضحت العبارة؟ كيف؟ وما قاله ابن المديني والبخاري ومرتضى كلام أحد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيره من لا لا، ما أقصد في هذه المسألة بالذات. طبعا ابن رجب يرجح أن البخاري وابن المديني والإمام أحمد وأبي زرعة وجمهور المحدثين، بل له عبارة كأنه يقول هذا إجماع المحدثين غير مسلم على أنهم يشترطون العلم بالسماء، فهو في هذه العبارة يقصد المسألة ككل، ما يقصد هذا المثال. لاحظ كيف يقصد؟ أنه على رأيه السابق أن الإمام أحمد يعني كأنه أورد هذا المثال على أنه شبهة قد يستدل بها من يدعم أن الإمام أحمد لا يشترط العلم بالسماع، فأريد أن يقول: لا، الصحيح أن أحمد يشترط العلم بالسماع بدليل النقول التي نقلها سابقا، وأن هذه العبارة التي ساقها هنا يعني أعتبرها غير دالة وغير كافية للدلالة على أن الإمام أحمد يشترط أو لا يشترط العلم بالسماع، وأنه على المذهب الذي نقل الإمام مسلم عليه الإجماع. هذا هو مقصود ابن رجب. السؤال الثاني للأخ يقول في صفحة 364: يقول: وكثير من علماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره، وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سمع سعيد بن سيد من أنس ممكن، لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله. طيب، ما فهمت وجه ارتباط حكاية قول الترمذي في السطر السابع، إيش المقصود؟ إيش الوجه الإشكال عندك؟ يعني يريد أن يقول، كأنه يريد أن يشير إلى أن أيضا هناك عبارة للترمذي أو موقف للترمذي قد يستدل به بعض الناس على أن الترمذي على مذهب مسلم، وهو موقفه موقف الترمذي من رواية سعيد بن مسيب من أنس، فإن الترمذي أخرج لسعيد بن مسيب حديثا طويلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث طويل وصية للنبي عليه الصلاة والسلام لأنس، إلا فيها الحديث المشهور من أحيا سنة من سنني قد أميتت فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، هذا ضمن الوصية هذه الطويلة. الترمذي أخرج هذا الحديث في السنن وذكر أنه يعني لا يعرف أو نقل أنه لم يجد تصريحا بالسماع بين سعيد بن سيب وأنس بن مالك، لا يعرف تصريحا بالسماع أو لا يعرف أو لم يقف على تصريح بالسماع بين سعيد بن سيب وأنس، أو عبارة نحوها قالها في السنن. ثم ذكر أن لكن سعيد بن سيب أنه عاصر أنس بن مالك معاصرة طويلة، فإن سعيد بن سيب توفي بعد 90 أظن في 93 أو نحوها، وكذلك أنس بن مالك، فالمعاصرة كبيرة جدا، يعني ما أقربهما من ناحية الوفاة من أن يكونا قرينين لولا أن أنس بن مالك أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وطال عمره، بخلاف سعيد بن المسيب الذي أبوه صحابي وجده صحابي، سعيد بن المسيب بن حجر أبوه صحابي وجده صحابي. فالمقصود أن المعاصرة طويلة جدا، لكن يقول هنا بن رجب إلا أن الترمذي وإن ذكر أن اللقاء ممكن، إلا أنه لم يصرح بأن سعيد بن المسيب قد سمع من أنس بن مالك. أقول لكن قد يشير إلى قبول هذه الرواية. على كل حال، إذا أردنا نقول بأن الترمذي قد حكم على هذا الحديث بالاتصال، قد يشير إلى ذلك أن الترمذي حسن هذا الحديث، أخرجه في 3 مواطن، وفي هذه المواطن نص على حسن هذا الحديث، فقال حسن غريب في أحد هذه المواطن. وإن قيل بأن الترمذي قد يحسن أحاديث غير متصلة، ولا يلزم من تحسينه أن يكون الحديث متصلا، وهذا صحيح، لكنه أنا في رأيي هذا خلاف الأصل، إذا حسن الحديث ينبغي أن يكون الأصل فيه أن يكون متصل. ومع ذلك إذا أردنا نقول بأنه يمكن أن يكون بهذه الصورة، إلا أن أسباب عدم الحكم بالاتصال هنا ليست فقط أنه لم يعرف السماع، لأن سعيد بن مسيب مدني وأنس بن مالك بصري، فإذا شك في السماع فلقرينة موجودة ظاهرة، وهي أن سعيد مدني وأنس بصري. أضف إلى ذلك أنه لم يصح عن سعيد بن مسيب حديث آخر يرويه عن أنس، يعني أنس مكثر جدا، لا يتصور في سعيد بن مسيب لو أنه لقي أنسا إنه ما يسمع منه إلا هذا الحديث، لاحظتم يا إخوان، فقط حديث واحد. والأغرب في هذا الحديث أنه حديث طويل، حتى أنه من أهل العلم من حكم بنكارته. فإذا كان الترمذي أيضا مثلا لا يقبل هذا الحديث، افترضنا أنه ما يقبل هذا الحديث ونقول حسن غريب لا يدل على قبوله، إذا قبلنا هذا فلهذا قرائن متعددة ليست هي فقط اشتراط العلم بالسماع. وهنا أذكر إخوة بخصوص هذه المسألة عموما حتى لا يكثر السؤال على أمثال هذه النماذج، كنت قد ذكرت في إجماع المحدثين الكتاب المعروف اللي بعضكم اطلع عليه، وفي الأشرطة السابقة لمرتين تكلمت عن هذه المسألة في شرح ابن الصلاح وفي شرح كتاب الموقظة، عن هذه الأمثلة التي يحتج بها بعض العلماء الذين نسبوا شرط العلم بالسماع للبخاري، مثل أن يأتي عالم ويتعقب حديث أو رواية رجل عن رجل فيقول فلان لا أعرف له سماعا من فلان، ويكون هذا يدل على اشتراط العلم بالسماع. تكلمت عن هذه المسألة بكلام طويل في كتاب إجماع المحدثين وفي تلك الأشرطة، بما أظن أنه ينبغي أنه ما عاد يعيد إنسان الاستدلال المطلق بهذه العبارة. قلنا أن هذه العبارة لا تخرج من العالم إلا لوجود قرائن تدل على عدم السماع، هذا الأصل فيها، أنها لا تخرج من العالم إلا لوجود قرائن تدل على عدم السماع، ولا يقولها العالم لمجرد أنه ما عرف السماع. تبهتم يا أخوان الفرق؟ واضح الآن الفرق عندكم ولا أعيد؟ عبارة لا أعرف لفلان سماعا فلان التي يحتج بها كثير من العلماء المتأخرين على أن قائل هذه العبارة يشترط العلم بالسماع، ولذلك أعل هذا الحديث بعدم العلم بالسماع. هذه حجة الذين يقولون بأن اشتراط العلم بالسماع شرط صحيح عند البخاري وعند جماعة من العلم، ومنهم ابن رجب كما في الأمثلة التي لديكم. بيّنت أقول في إجماع المحدثين أن هذه العبارة لا تكون في الغالب إلا لوجود قرائن تدل على عدم العلم بالسماع، وذكرت على هذا أدلة، ومن بين هذه الأدلة أن مسلم استخدم هذه العبارة نفسها. إذا كان مسلم يستخدم هذه العبارة وتبين أنها لوجود قرينة، إذن ما الذي يمنع، أقل شيء نقول ما الذي يمنع أن تكون بقية عبارات الأئمة مثل الإمام مسلم إنه قالها لقرينة؟ لاحظتم يا أخوان؟ لذلك نقول إذا كان الترمذي هنا نفى العلم بالسماع أو ما أثبت السماع، لا يلزم من ذلك أنه لم يثبت أو شك في السماع لمجرد أنه لم يقف عليه، بل انظر هل هناك قرائن تدل على عدم السماع. والآن نحن بكل بساطة بينا لك عدد من القرائن التي بالفعل تدل على عدم السماع، فحتى مسلم لن يقبل مثل هذا الحديث لأنه فيه قرائن تدل على عدم السماع. واضح يا مشايخ؟ أقول هذا وأنا قد أتيت معي بأمثلة، بعض الإخوان يعني أسألني عنها بكثرة، وردت في هذا الكتاب، كتاب الحديث الحسن، يحتج بها المؤلف على أن البخاري وعلي المديني يشترطون العلم بالسماع، فأنا حرصت أني آتي بهذه الأمثلة، لأنه يعني في كما قلت سابقا ما هو معقول أنه معنا نرد على هذه الوجه من الاستدلال ثم يأتينا كل شوية واحد يذكر لنا أحد الأقوال التي لم أنص عليها. خلاص نحن ضربنا مثال وبينا الأدلة، ما هو معقول أن تطالبوني بأني أمسك كل مثال من هذه الأمثلة وأبين لكم السبب في النفي بعلم السماع. خلاص بينا على أصل المسألة، قس عليها. ولذلك تأخذ هذين المثالين الآن لاحتج بهما صاحب هذا الكتاب لأبين لكم أنه هذا الاحتجاج في غير محله. يعني أول شيء شوف العبارات التي عبر بها هذا المؤلف الفاضل وفقه الله تعالى حول النصوص التي سأقرأها الآن عليكم، عشان جبتها إن شاء الله بس إلا موجود الحمد لله. شوف في موطن إيش يقول في فهرس الفوائد، يقول نص لابن المديني يثبت بدليل واضح أنه يقول باشتراط اللقاء في السند المعنعن على عكس ما هول به أحد المعاصرين من دعوى الإجماع على عدم ذلك. أول شيء إلا ادعى الإجماع مسلم، هو بنا إذا في أحد هول فهو مسلم، وهنا أول من هول وادعى الإجماع، ووافق مسلما عدد من العلماء وذكرت أقوالهم في إجماع المحدثين. فالذي نقل الإجماع وهول بنقل الإجماع ما هو أنا نقلت الإجماع، أنا أيدت الإجماع الذي توارد على ذكره عدد من أهل العلم، فلست أول من نقل الإجماع، فلا داعي للتهويل في على من نقل هذا الإجماع الذي نقله الإمام مسلم، هذا أولا. ثم لما ذهبت إلى الموطن الذي ذكره، ذكر هذا النص الذي نقله من مسند الفاروق لابن كثير عن علي المديني، نقل الإمام علي المديني حديثا، يقول ابن كثير في كتابه قال علي المديني حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن الحجاج بن دينار عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة أو سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها قال فأقطعها فأقطعهما إياها أو فأقطعها إياهما وكتب لهما عليه كتابا، وأشهد عمر وليس في القوم، يعني كتب أن عمر يشهد وعمر ما كان موجود، وعلى أساس أنه يذهبون لعمر فيشهد. قال: فانطلق إلى عمر ليشهداه، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه، يعني وضع مريقه في الكتاب ليمحو المداد الذي كتب في ذلك الكتاب. قال: فانطلق إلى عمر ليشهداه، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه، يعني وضع مريقه في الكتاب ليمحو المداد الذي كتب في ذلك الكتاب. فمحاه فتذمر وقال له مقالة سيئة، يعني تطاول في الكلام على عمر رضي الله عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما، سووا لفروسكم، يعني خلص روحوا سووا لفروسكم، ما راح يكتب لكم هذا الإقطاع، لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما، أو نحو ذلك. ثم أتى أبا بكر فقال له: أكل المسلمين رضوا بهذا؟ فقال له: أكل المسلمين رضوا بهذا؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه: وقد قلت لك أنك أقوى على هذا الأمر مني، يعني أبو بكر رضي بحكم عمر، بل كأنه يقول: كنت أنا أعرف أنك أنت أولى بالخلافة مني وأنك أقوى على الخلافة مني، يعني أيد موقف عمر. الخلاصة هذا هو الحديث الذي رواه علي المديني. ثم قال علي المديني: هذا حديث منقطع الإسناد، لأن عبيدة لم يدرك ولم يرد عنه أنه سمع عمر ولا رآه. انتبهتم؟ هذا هو النقل اللي يقول المؤلف وفقه الله أنه يثبت بدليل واضح أنه يقول باشتراط اللقاء في السند المعنن على عكس ما هول به أحد المعاصرين من دعوى الإجماع على عدم ذلك. يعني الردود حقيقة والله كثير على الاستدلال بهذا القول، لكني أنا أبتدي يعني بالتدريج. أول شيء يعني نبتدي بالأوضح، أن هذا الحديث وهذا الأثر ليس فيه صيغة من صيغ الأداء أصلا. يعني عبيده يقول: جاء عيينه والأقرع بن حابس إلى فلان، فهي عند المؤلف نفسه ليست متصلة، لأنه نقل هذا نقل على سبيل الحكاية. انتبهتم يا أخوان؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني: عبيدة كوفي وعمر الخطاب مدني، وهذه قرينة ظاهرة. الأمر الأهم من ذلك والذي استغرب يعني على المؤلف كيف يحتج بهذا النقل، لأن المؤلف دكتور خالد إدريس وفقه الله إيش يقول في كتابه الموقف بين الإمامين؟ يذكر أن الحديث الذي لا يعرف فيه السماع بين الراويين أن حكمه يحكم عليه من البخاري بالانقطاع، وعلي المديني بالانقطاع ولا بالتوقف؟ إيش رأيكم أنتم؟ أو ما الذي قرأ كتابه إيش يذكر؟ ماذا قرر المؤلف؟ يعني الآن البخاري إذا وقف على حديث حسب الشرط المنسوب إليه وحسب رأي الدكتور خالد إدريس إذا وقف على حديث لا يعرف سماع الراوي ممن روى عنه، هل سيحكم عليها البخاري وعلي المديني بالانقطاع أم بالتوقف؟ فلا يحكمان له لا بالاتصال ولا بالانقطاع، وبالتالي طبعا ما يحكمان بصحته ما دام توقف في الاتصال. هذا هو المذهب الذي ذكره خالد إدريس وأيده، وهو أيضا مذهب ابن رشيد السبتي في هذه المسألة، وهو الصحيح، وتكلمت عن هذه المسألة بكل وضوح أيضا أنا في إجماع المحدثين، لأن الذي يعني حسب رأي أصحاب هذا المذهب الذي جعل هؤلاء العلماء يعني يقولون هذا القول، هو أن البخاري حسب رأيهم إنما يشترط لثبوت السماع أن يقف على السماع، فإن لم يقف على السماع لا يعني ذلك أنه يقطع بعدم السماع، لكن كل ما في الأمر حسب رأيهم أنه لم يجد دليلا يدل على السماع. إذن ما هو الموقف المنصف إذا لم يجد الدليل؟ ألا يثبت ولا ينفي، صحيح ولا لا؟ طيب هنا إيش يقول علي المديني؟ يقول هذا حديث منقطع الإسناد، إذن هنا يحكم عليه بأنه غير متصل، ثم يقول لأن عبيده لم يدرك، ولا يمكن أن يقصد بيدرك هنا أي لا المعاصرة، أن عبيده مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، إذن إيش يقصد لم يدرك؟ لم يلقى. إذن القرائن عند علي المديني إما عنده اكتفى بالقرائن التي ذكرناها أو عنده الدليل الجازم، ومثله لا يستغرب عليه أن يكون عنده أدلة أن عبيده ما سمع ولا لقي عمر بن الخطاب. إذن العبارة صريحة على أن هذه العبارة لم تصدر من عالم يشترط العلم بالسماع، وبالتالي سيقف إن لم يقف على التصريح بالسماع، بل صادرة من رجل أقل شيء في هذا الحديث اعتمد فيه على القرائن الدالة على عدم السماع أقل شيء، فلا يصح أن يستدل بهذا القول على أن علي المديني يشترط العلم بالسماع، وبالتالي لا يصح أن يقول المؤلف نص نص يثبت على عكس ما هو، كل هذه تصبح عبارات غير صحيحة وليست في محلها. هذا مثال. المثال الثاني أيضا والذي عبر عنه المؤلف أيضا في فهرس الفوائد بقوله، يقول نص نفيس للغاية يظهر لمن تأمله أن البخاري يشترط اللقاء في السند المعنعن على عكس ما ابتدعه أحد المعاصرين في نفي ذلك عند البخاري أو عن البخاري. أول شيء يا جماعة يعني ابتدعه كذا بهل القوة، يعني هل الردود العلمية لا تكون إلا بهذا الأسلوب؟ طيب ومع ذلك خلينا نأخذ الدليل الصريح والنص الذي يثبت أن البخاري يشترط هذا الشرط، وأن الذي يخالف ابتدع قولا آخر. من نفس الكتاب صورت هذه الصفحة، يقول ويحسن هنا أن أذكر نصا يؤيد أن البخاري لو لم يكن عنده أن الحديثين السابقين، الحديثين في المدح على الخفين متصلان على مذهبه في اشتراط اللقاء لما حسنهما، فقد سأله الترمذي عن حديث خزيمة بن ثابت في التوقيت في مسح الخفين فقال لا يصح عندي حديث خزيمة في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. أثبت البخاري حديثين في المسح الخفين وجاء عند هذا الحديث ولم يثبت هذا الحديث، وعلل ذلك بأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. يقول هذا دليل قاطع على أن البخاري يشترط العلم بالسماع، يعني إيش الفرق بين هذا وبين كل النصوص التي ملأت بها إجماع المحدثين والانتفاع التي يقول فيها البخاري لا يعرف لفلان سماع من فلان، وبينا أنه هذا مبني على القرائن، إيش الفرق بين هذا النص وبين تلك النصوص؟ ما الذي يعني أنا أستغرب الآن من يقول نص نفيس للغاية، إيش الفرق؟ يعني المجرد أني ما ذكرت هذا النص. طيب لو بهذه الطريقة في نصوص كثيرة أنا ممكن أملأ مجلد بكامل من التاريخ الكبير للبخاري من نصوص نفيسة أخرى يقول فيها البخاري لا يعرف لفلان سماع فلان لمجرد أني ما ذكرتها في جماعة المحدثين، هذا ما هو صحيح. طيب خلينا نشوف هذه الرواية التي هي نص نفيس وصريح على أنه هذا شرط البخاري. أبو عبد الله الجدلي أول شيء رجل من التابعين مختلف في اسمه، منهم من قال إن اسمه عبد بن عبد، ومنهم من قال عبد بن عبد الرحمن ابن خزيمة بن ثابت، وفي خلاف طويل في اسمه، حتى أن أكثر العلماء يترجمون له في الكنى، حتى في التهذيب والتقريب وتهذيب الكمال مترجم له في الكنى لقلة شهرته إلا بالكنية. وهذا يعطيكم انطباع إلى أن أحواله وأخباره فيها شيء من الخفاء والجهالة، وإن كان ثقة واثقه العلماء، لكنه من جهة أحواله وأخباره حتى اسمه غير معروف معرفة تامة. نفس البخاري في تاريخ الكبير نقل الخلاف في تسميته، هذا ضعوف الاعتبار. ثم هو كوفي، كوفي، وخزيمة بن ثابت مدني معروف ذو الشهادتين الصحابي مدني، وتوفي في معركة صفين، وكان يقاتل مع علي بن أبي طالب، يعني سنة 37 من الهجرة، يعني في فترة مبكرة جدا. لاحظتم مدني خرج للكوفة للقتال، ويقال إنه ما قاتل، وقف في الصف ما قاتل حتى وجد عمار بن ياسر قد قتل، فلما قتل عمار بن ياسر تأكد أن يعني عرف أي طائفتين أولى بالحق، فعرف أن طائفة علي بن أبي طالب أولى، فدخل في صف علي بن أبي طالب وقاتل حتى قتل يومها. هذا مذكور في ترجمة خزيمة بن ثابت. أقدم من أثبت له البخاري سماعا لأبي عبد الله الجدلي من الصحابة هو عائشة، معروف أن عائشة توفيت سنة كم؟ 57، يعني بعد سنة وفاة بعشرين سنة، وهي عمر ليس. والصحابية الوحيدة، والصحابي الوحيد الذي أثبت له البخاري سماعا في التاريخ الكبير هي عائشة. وخزيمة بن ثابت أصلا مقل جدا من الرواية، وكل الروايات التي رويت عنه سوى هذه الرواية من رواية أبنائه عمارة أو عمرو، على خلاف في عمارة بن خزيمة بن ثابت. كل هذه قرائن تدل على عدم سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت. ليش ما ننظر لهذه القرائن؟ لما لا تكون هذه القرائن هي الدليل؟ افترضنا أننا ما انتبهت لها القرائن كلها، بالله هذا ينفع مع 15 دليل أخرى ذكرناها، أن تكون نص صريح للبخاري في المسألة ويتغافل عن تلك الأدلة كلها. يعني هذا الذي أستغرب حقيقة، أنه يبقى الكلام في هذه المسألة وكأن تلك الأدلة لم تقل وكأنها ما ذكرت. طيب هذه العبارة مثلها مثل بقية العبارات، ما الذي جعلها نص نفيس؟ طيب كل النصوص اللي رديت عليها، وأنا مستعد أجيب لكم الآن جماعة المحدثين النصوص التي نقلت عن البخاري وعن غيره وفيها لا يعرف لفلان سماع من فلان، وبينا إيش الحكم فيها. إيش الفرق بين تلك العبارة وهذه العبارة؟ نريد إنصاف في مناقشة هذه المسائل، إنه لا يتعرض لها يتعرض لها بكل إنصاف وبتجرد. نعم. ممتاز. الأخ وائل يقول قد يظن البعض، يعني الذي يجعلهم يكررون هذه الوجوء الاستدلالات، أنهم يتهموني بأني صاحب انتقائية، انتقيت الأمثلة التي فيها القرائن وتركت الأمثلة التي ليس فيها القرائن عموما، يعني في هذه المسألة وفي غيرها. فأنا أقول العكس هو الصحيح. ليش؟ لأني أنا بيّنت إنهم يعني الآن اللي بيرد علي أقل شيء حتى أبين إن هنا الانتقائية في هذا التصرف، إنه كان ينبغي عليه إنه لمن يأتي بهذا المثال يثبت أنه لا قرائن، وأنه إنما نفى السماء مع وجود القرائن الدالة على السماء. انتبهتم؟ لكن يعود ويحتج بمجرد النص الذي أنا ادعيت في هذا الكتاب أن كل النصوص التي في هذا الباب مبنية على القرائن، لا يصح استدلاله حتى يأتي لهذا النص ويبين أنه لا قرائن تدل على عدم السماع. لأني كما قلت من غير المعقول أني تطالبني بأني، وليس من حق أحد أن يقول لا لازم تجيب كل الأمثلة التي فيها نفي بالسماع وتبين القرينة في كل مثال منها. ليش هذا غير معقول وغير صحيح؟ أول شيء من قال بأنه هذا هو الدليل الوحيد الذي استدللت به، وأنه لا يمكن نثبت القضية إلا من خلال هذا الأمر؟ هذا تحكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنه هذه المسألة إذا صحت يعني إذا قبلنا من أحد يطرحها، أول شيء هي تعجيزية، لأنه مهما جمعت من الأمثلة قد يقف إنسان بعد ذلك في جزء حديثي أو بعبارة جديدة فيها نفي للعلم بالسماع ويدعي أنه هذه تنقض قولي لو قمت بكل الدراسة تلك. الأمر الثالث الذي يدل أن هذا الكلام غير صحيح وهذا الوجه من الاستدلال غير صحيح، كما ذكرت سابقا افترضنا أنه مع هذه الأدلة كلها ودرست كل الأمثلة ثم جاءني مثال واحد أو مثالين أو عشرة ما وقفت على القرائن، فيلزم من ذلك عدم صحة قولي؟ ليش لا يلزم ذلك؟ ليش؟ قد يكون عند العالم ما لم يظهر لي. نحن دائما نقول أن القرائن يتفاوت فيها الناس، وقد ذكرت أمثلة في هذا الكتاب اللي هو الانتفاع ممكن بعضكم يطلع عليه، ذكرت أمثلة بالفعل أنه هناك قرائن خفية قد لا تظهر لكل أحد، وفي إجماع المحدثين ضربت أمثلة على قرائن في غاية الدقة والخفاء. فالقرائن كثيرة جدا، قد يغيب عن ذهني شيء وقد لا يغيب عن ذهني شيء. اترك هذه المسألة، انظر في بقية الأدلة التي ذكرناها. فيعني المسألة ظاهرة وبينة في الحقيقة، لا تحتاج إلى مثل هذا الاستدلال. أريد أن أعود إلى حديث أبي عبد الله الجدلي وسماع من خزيمة بن ثابت. إذا يحتج المؤلف، معلش بس أكمل وأرجع لك شيخ حسن حتى لا أنسى، لأني نسيتها أول وخشى أني أنساها. يحتج المؤلف بمثل هذه العبارة على أن البخاري يشترط العلم بالسماع. طيب إيش رأيه إذا كان هذا الحديث حديث أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت صححه ابن معين والإمام أحمد والترمذي وابن الجارود وابن حبان؟ على رأيه ينبغي أن يكون هذول إذن إيش؟ لا يشترطون العلم بالسماع. على طريقة في الاستدلال يصح أن أقول هذا يدل على أن هؤلاء العلماء كلهم مع عدم العلم بالسماع كما نص عليه البخاري قد صححوا هذا الحديث، وهذا يدل أنهم كلهم لا يشترطون العلم بالسماع. فصفر في البخاري وخلي البقية معي. هذا طبعا لا يقبله لا هو ولا غيره. لاحظتم يا إخوان؟ ما أقبل أن هذا الاحتجاج. أنا أقول هذا من باب الإلزام لكنه ليس حجة صحيحة، بل الذي أقوله أنه هذا اختلاف اجتهاد. البخاري رأى أن هناك قرائن تدل على عدم السماع ولذلك توقف في السماع، وأولئك ما رأوا هذه القرائن دالة على عدم السماع أو لم يلتفتوا إليها فصححوا الحديث. انتبهتم يا إخوان؟ مثل ما يختلف العلماء في الجرح والتعديل، مثل ما يختلفوا في قرائن كثيرة، ما هو بشيء جديد هذا. فهل الاستدلال السطحي لا يصح أن يقال عنه نص نفيس للغاية؟ والله لو قلت نفيس 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 ولغاية الغاية لن يؤثر ذلك في الواقع، سيبقى ليس نصا نفيسا في الدلالة على ما تقول، بل نص لو درس لتبين أنه لا يدل على ما يقول المؤلف وفقه الله. وبالمناسبة ترى المؤلف بيني وبينه صداقة يعني، لكن العلم فوق كل شيء. أي نعم. طيب في سؤالك يا شيخ حسان. نعم أبو عبد الله الجدلي ما أذكر أنهم ذكروا، أنا رجعت لترجمته ما أذكر أنهم ذكروا تاريخ لوفاته، لكن جيد هذا ملحظ. حتى لو ما ذكروا تاريخ الوفاه يحتاج النظر إلى طبقته. فالمقصود يعني يمكن يكون ينفع هذا بالفعل، لكن على كل حال كما ذكرت ليست قرينة واحدة، يعني قرائن متعددة. حتى خزيمة ثابت نفسه إقلاله من الرواية وكونه ليس له إلا قليل الحديث، كونه توفي سنة 37 غازيا، يعني ما أظنه في وهو خرج الغزوة سيجد أبو عبد الله الجدلي الذي لم يلقه قط فرصة لأن يقابله ليروي عنه فقط حديث في المسجد على الخفين. يعني هذا فيه شيء من الاستبعاد، وهو رجل مدني في الأصل وإنما خرج للقتال وتوفي في تلك المعركة ورحمة الله عليه أو رضي الله عنه. طيب في سؤال هنا أيضا للأخ يقول هل يصح الاحتجاج على مسلم رحمه الله بمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه؟ هذا الاحتجاج ذكره بالرجب بالفعل، وأنا ردت عليه في جمع المحدثين ردا صريحا جدا وفي غاية القوة، مع ذلك أنكم نسيتم إجماع المحدثين. أي لا لا أعد قراءته مرة أخرى. الإمام مسلم نفسه ذكر في كتابه، له كتابان، الأول هو أول من ألف في المخضرمين الإمام مسلم أول من ألف في المخضرمين هو الإمام مسلم. وأذكر لكم هذه الفائدة اللي يمكن تغيب عن ذهن كثير من الطلاب، هذا الكتاب يظن كثير من الناس أنه من الكتب المفقودة لمسلم، والواقع أنه موجود بكامله أين؟ في معرفة علوم الحديث للحاكم، نقله الحاكم بالكامل بالإسناد عن الإمام مسلم كتاب المخضرمين، وهو جزء صغير يعني كتب في صفحة واحدة، المخضرمون الذين لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أو عبارة نحوها، قال الإمام ثم ساق أسماءه. ثم جاء بعده العراقي، وجاء بعده سبط بن العجمي، وأضاف العراقي في تقييد الإيضاح، أضاف ذكر نفس الأسماء التي ذكرها مسلم ونص على ذلك، ثم أضاف أسماء جديدة قال هذه من المخضرمين لم يذكرهم الإمام مسلم. ثم جاء سبط بن العجمي أيضا وذكر في كتاب الخاص بالمخضرمين إضافات على ما ذكره مسلم. المقصود أن مسلم نص في مقدمة هذا الجزء أن هؤلاء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنص على أن هؤلاء لا يثبتوا سماعهم من النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد المعاصر، هذا أول رد، وهو رد صريح. أيضا فعل نحو ذلك في كتابه الطبقات، وهو كتاب مطبوع ومشهور، كتاب الطبقات للإمام مسلم، ذكر أول طبقة من التابعين، قال في هذه الطبقة قال من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وربما أتي به عبارة بنحو ذكرتها بالنص في الإجماع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الذي هو اسمه، يعني يقول لعله أيضا أحد أبناء الصحابة الذين جاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ذكره في إيش؟ في التابعين، يعني لم يثبت له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام بل اعتبره من التابعين. فالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ستكون متصلة ولا مقطعة؟ مقطعة، مع أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بل أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استدللت به أيضا في موطن سابق في قضية الصحبة، ورددت به على الحافظ بن حجر لما لم يشترط في الصحابي أن يكون مميزا، ولذلك أدخل حتى الصبيان الذين جاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا موقف مسلم مع مواقف أخرى عديدة تدل على أنه لا بد من التمييز، فمن أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام هو بن شهر ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام حالة التمييز لا يعتبر صحابيا، ولذلك نشترط في اللقاء أن يكون الملاقي مميزا، أن يكون حين لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام مميزا، وموقف الإمام مسلم هذا صريح بذلك، وهناك مواقف عديدة تدل على ذلك ذكرناها لما تكلمنا عن الصحابة في أكثر من موطن. إذن الإمام مسلم لا يكتفي بمجرد معاصرة المخضرم للنبي عليه الصلاة والسلام لإثبات السماع، وهذا يبين أمرا مهما جدا حول هذه المسألة، أيضا أدت إلى إشكال عند بعض الإخوة الفضلاء، أن إثبات أن الرجل من طبقة معينة لا يكفي فيها مجرد الإمكان بل لابد من ثبوت هذا الأمر. كيف؟ خلينا نترك المخضرم وننتقل مثلا للتابعي. متى أثبت أن رجل تابعي لمجرد أن عاصر عصر الصحابة ولابد أن يثبت عندي أنه لقي ولو صحابيا واحدا؟ إيش رأيكم أنتم؟ مجرد أن عاش في عصر الصحابة صار كل اللي عاش في العصر الأول من التابعين، صحيح ولا لا؟ لكن هل فعل العلماء ذلك ولا لابد يثبت عندهم أنه سمع أو لقي ولو واحدا من الصحابة حتى يثبتوا أنه من التابعين؟ والثاني كذلك تماما المخضرمون، لا يثبت أن الرجل صحابي حتى يثبت أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد المعاصرة لا تكفي، وإلا أدخلنا كل من عاش في زمن عليه الصلاة والسلام في الصحابة، كذلك في أتباع التابعين. ولذلك جاءت عبارات عن ابن حبان احتج بها بعض الفضلاء على أنه يشترط أيضا العلم بالسماع، وهي جاءت في السياق الأول سياق إثبات الطبقة، ابن حبان يشترط لإثبات الرجل لكونه من التابعين أن يثبت سماعه ولو من واحد من الصحابة، ففهمها ذاك على أنها اشتراط العلم بالسماع، وهي اشتراط العلم بالطبقة لا بمجرد السماع من صحابي واحد. يعني عند ابن حبان إذا ثبت سماعه مثلا من أبي بكر سيقبل حديثه عن عمر وعن علي وعن عثمان ولو لم يصرح بالسماع، أهم شيء يثبت عندي أنه طبقة تحتمل السماع ممن روى عنه، تابعي ثبت أنه تابعي ثم هو معاصر للذين روى عنهم، عندها يقبل ابن حبان وغيره. ولذلك ذكر هنا أيضا ابن رجب ابن حبان ضمن من على رأي الإمام مسلم. وتكلمت عن هذه المسألة أيضا بأدلة وكذا في الكتاب إجماع المحدثين، نقلت نصوص وتصرفات ابن حبان صريحة على أنه على رأي مسلم، ورددت على هذه الشبهة أيضا التي ذكرها بعض الفضلاء صريحا، ذكرت أمثلة في هذا الموضوع. وابن حبان قد صرح بشرطه في الحق بالطبقة، يعني لو ترجعوا مثلا إلى ترجمة تابعي اسمه خليفة أو خلف ابن خليفة الذي يقال بأنه آخر التابعين وفاة، نص ابن حبان على هذا الشرط أنه يشترط لثبوت الرجل أنه من التابعين أن يثبت أنه سمع ولو واحدا من الصحابة، إذا ثبت من سمع واحد يلحقه مباشرة بالتابعين، أما إذا ما ثبت فإنه لا يلحقه أصلا بالتابعين ولو كان معاصرا لهم. وهذا أقول كالمخضرم سواء، كما أن المخضرم لا نجعله من الصحابة وإن كان معاصرا، هو ما صار مخضرم إلا لأننا نعتبره معاصر للنبي، أدرك الجاهلية والإسلام، يعني عاش قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا نثبته في الصحابة ولا ندخله في الصحابة لأنه لم يثبت عندنا أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ فهذا هو الظاهر، اتضح السؤال والجواب. وحقيقة أيضا هذا يبين لكم العجلة في الاستدلال في كلام ابن رجب، لما يأتي ويلزم مسلم بما صرح مسلم أنه لا يلتزم به، يقول يلزمه أن يقبل رواية المخضرمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسلم صاحب كتاب المخضرمين لنص على أنهم ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه صريح أنه لا يلتزم بهذا الإلزام، وليس بصحيح أن يلزم به لأنه ما يتكلم به فيه مسلم غير ما يتكلم فيه ابن رجب. ابن رجب لا يتكلم عن الطبقة وإنما يتكلم عن ثبوت السماع من رجل معين محدد وإن كانت الطبقة تحتمله، وبين المسألتين اختلاف. واضح يا إخوان؟ طيب سؤال أيضا للأخ، ماذا لو قيل إن مسلم رحمه الله إنما رد على من جعل ثبوت اللقي شرطا في صحة الحديث ولم يكن يرد على البخاري وبمديني، لأن البخاري لم يجعل هذا الشرط للصحة إنما جعله لأعلى درجات الصحة التي اشترط على نفسه إخراج أحاديثها في كتابه بدليل تصحيحه لأحاديث لم يخرجها في كتابه، وبهذا يكون مسلم والبخاري رحمهم الله على منهج واحد، إلا أن مسلما خرج ما أعلى درجات الصحة أدناهما والبخاري الشرط الأعلى، ويكون الخلاف في شرط الكتابين لا في شرط التصحيح. أنا أشرت أيضا في الرد على هذا الرأي في إجماع المحدثين، ذكرت الرد. الذين ادعوا أن هذا شرط البخاري استدلوا بماذا؟ أول شيء استدلوا بكلام مسلم في المقدمة، صحيح؟ إن مسلم يرد على البخاري وعلي مديني، وهذا الذي ذكر القاضي عياض، وتابعوا على ذلك وجاء بعده كذلك ابن رجب، اعتبر مسلم يرد على من ابن رجب؟ يرد على البخاري وعلي مديني، عاد على خلاف، بعضهم يقول لا ما يقصد البخاري شيخه يعظم ما يقصد علي ابن مديني، لكن لما نعرف أن رأي علي مديني والبخاري واحد، إذا سواء هو قصد البخاري أو ما قصده رده رد عليهما، صحيح؟ الذي كان يرد عليه علي مديني كان يعتبر شرط العلم باللقاء شرط كمال ولا شرط صحة؟ إلا كان يرد عليه مسلم كان يعتبر شرط صحة، صحيح؟ حتى أنه يرد عليه مسلم يعتبر ما لم يتحقق فيه هذا الشرط فهو غير متصل، وذلك شنع عليه الإمام مسلم. لاحظتم هذا الأمر الأول، وهو الذي عليه ابن رشيد السبتي والذي عليه ابن رجب والذي عليه ابن حجر، كل هؤلاء أنه هذا شرط صحة عند البخاري. لاحظتم يا أخوان؟ الأمر الثاني اللي يبين أنه هذا الكلام غير صحيح أيضا، ما الذي استدل به أو ما هو دليل العلماء الآخر والثاني على أن هذا شرط البخاري؟ ما هو دليلهم؟ عبارات البخاري في التاريخ الكبير التي يعل بها الأحاديث بقوله فلان لا نعلم له سماع من فلان أو لم نجد لفلان سماع من فلان، صحيح؟ فإذا كان هذا شرط للبخاري، وهذا ذكر الحافظ بن حجر هذا الاستدلال، ذكر الحافظ بن حجر في النكت في الرد على من قال بأن شرط العلم باللقاء شرط للبخاري في الصحيح في كتابه الصحيح لا في أصل الصحة، فقال الذي يدل الحافظ الذي يدل على عدم صحة هذا الأمر أن النصوص التي الأحاديث التي أعلها البخاري بعدم علم السماع وردت في التاريخ الكبير ما هو في الصحيح حتى يصح قولهم، شوف كيف؟ فأدلتهم نفسها أصلا إنما أخذوها من خارج الصحيح، فكيف يقال هذا شرط له في صحيحه لا في أصل الصحة؟ بل كلام مسلم، كلام ابن رجب، كلام العلماء الذين درسوا هذه القضية كلهم يعتبرون أن هذا رأي للبخاري في صحيح. أما إذا أردنا نقول أن هذا شرط كمال، فأول شيء مع ذلك أنه أنهينا الخلاف بالفعل، صار ما كانوا في خلاف، لكننا نقول أثبتوا أيضا أنه شرط كمال. من فين جبتم هذا الكلام؟ إن استدللتم بكلام مسلم، كلام مسلم عكس كلامكم. إن استدللتم بكلام البخاري خارج الصحيح، هو عكس كلامكم كما ذكر الحافظ بن حجر. إن نظرتم للصحيح نفسه، والياء أيضا لا يدل على ما ذكرتم، من فين جبتم هذا الأمر؟ ولذلك كما ذكرت في إجماع المحدثين الذين قالوا هذا القول من أهل العلم، هم نظروا إلى نقل هذا الشرط على البخاري ما استطاعوا أن يعارضوه، يعني يعارضوا هذا النقل، وجدوا أنه تبارد عليه العلماء، القاضي عياض وما جاء بعده كلهم على أنه هذا الشرط من صحيح النسبة للبخاري، ما وجدوا أدلة يمكن من خلالها أن ينقضوا هذا القول وهذه النسبة، أخذوها مسلمة. لكنهم وجدوا أنه مسلم يعتبر أن هذا الشرط غير صحيح، لاحظتم؟ وصحيح مسلم ثاني كتاب بعد البخاري في الصحة مجمع على قبوله، فإن رجحوا شرط البخاري قدحوا في صحيح مسلم اللي هو ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله المجمع على قبوله، وإن قبلوا قول مسلم قدحوا في علم البخاري اللي هو شيخ الصنعة وشيخ البخاري الذي شيخ مسلم الذي لولاه ما راح مسلم ولا جاء، فحاله يجمع بين القولين بهذا الجمع الذي لا يصح، لأنهم كما قلت إن رجحوا قول البخاري بأنه شرط الصحة عاد ذلك بتضعيف صحيح مسلم، وهذا ما لا قبل لهم به، لأنه هذا الذي عليه الإجماع بالفعل، أجمعت الأمة على قبوله وعلى أنه ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وبعد البخاري، فأرادوا أن يقول هو شرط كمال فقط، هذا هو سبب مثل هذا التوجيه منهم. وإلا نقول
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة.